أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد الماتين في المسألة 11 بعد أن حكم ببطلان الإجارة فيما إذا كانت الإجارة مرددة بين عملين، كما إذا قال إن خط ثوبي فارسيا فبدرهم وإن خطه روميا بدرهمين، بعد أن حكم بالبطلان من أجل الجهالة والترديد، قال وعلى ما ذكرناه من البطلان فعلى تقدير العمل يستحق أجرة المثل، وكذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهرا أو أقل أو أكثر. في المسألتين معا هناك كان الترديد في المنفعة، المسألتان من باب واحد في الواقع، ترديد في المنفعة، وأنه إذا سكنه كل شهر فبدرهم مع عدم تعين مقدار المنفعة التي يريد أن يسكنها. وهنا في المسألة 11 الترديد في العمل، وأن الخياطة خياطة رومية أو خياطة فارسية مثلا، كل منهما بقيمة وأجرة معينة. في كلتا المسألتين على تقدير البطلان، إذا كان العمل قد عمله فعله الأجير في المسألة الثانية، أو هناك إذا كانت المدة مثلا السكنة شهرا أو شهرين قد قام به المستأجر، مع أن الإجارة ظهر بطلانها، حينئذ يقول يستحق المالك للعمل أجرة المثل، ويستحق المالك للمنفعة أجرة المثل والقيمة السوقية لتلك المنفعة. هذا الحكم هو مقتضى القاعدة التي قرأتموها في بحث المكاسب، قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، من صغريات تلك القاعدة الكلية التي قرأتموها في شرائط العقد، في خاتمة شرائط العقد في المكاسب، يعقد الشيخ قدس سره مسألة بعنوان قاعدة ما يضمن وما لا يضمن. من مصاديق تلك القاعدة هذا المورد، ما إذا كان عقد الإجارة باطلا، فإذا كان المستأجر قد استوفى المنفعة التي استأجرها، منفعة العين التي استأجرها، انكشف بطلان الإجارة، أو قد استوفى العمل عمل الأجير كالخياطة لثوبه الذي كان قد وقعت الإجارة عليه، الإجارة عليه، فظهر بعد الاستيفاء بطلان الإجارة، حيث أن الإجارة باطلة لا يستحق المالك والعامل الأجير، لا يستحق أجرة المسمى، إذ استحقاق أجرة المسمى كان على أساس صحة العقد. فإذا قيل ببطلان العقد كما هو مبنى الماتين ظهر البطلان فلا يستحق، لكن لا يذهب هذا العمل أو تلك المنفعة هدرا على صاحبه، بل يكون المالك مستحقا على المستأجر قيمة تلك المنفعة السوقية التي استوفاها، أو أجرة مثل عمله الذي عمله كالخياطة مثلا، لأن هذا العمل قد وقع بأمر منه لا محالة، بأمر من ذاك المستأجر أدى هذا العمل، لم يؤدي العمل مجانا، بل أداه بأمر من قبل ذاك الطرف وبتخيل أنه يملكه ويستحقه عليه. فإذا ظهر عدم الاستحقاق يكون مما يضمن بصحيحه فيضمن بفاسده أيضا، قاعدة الضمان تنطبق هنا أيضا. ومن هنا حكم السيد الماتين بأنه يستحق أجرة المثل هم في المسألة الحادية عشرة وهم في المسألة العاشرة. هنا يوجد إشكال ذكره بعض الأعلام في تقريرات بحثه، والظاهر أنه إشكال بحثي لأنه لم ينعكس هذا الإشكال في تعليقته على المتن في كتب فتواه. حاصل الإشكال أنه هنا لا يستحق أجرة المثل في باب المقام في هاتين المسألتين، إذا كانت أجرة المثل يستحق أقل القيمتين من أجرة المثل أو أجرة المسمى. فإذا كانت أجرة المثل أقل يستحق أجرة المثل، وإذا كانت أجرة المسمى أقل يستحق أجرة المسمى. لا من باب أن هذا العمل ليس مضمونا عمل مجاني، كيف وأن هذا العمل قد صدر بأمر من المستأجر وعلى وجه الضمان يضمن بصحيحه ويضمن بفاسده، بل بنكتة أخرى أفادها وبينها في المقام بالخصوص. حاصل تلك النكتة هي أنه هنا إذا كانت أجرة المسمى أقل من أجرة المثل، كما إذا كانت الخياطة في السوق مثلا الخياطة الفارسية بدرهم بدرهمين، بينما هنا كانت الأجرة المقدرة للخياطة الفارسية بدرهما واحدا وللرومية بدرهمين، فخاطه خياطة فارسية. هنا أجرة المسمى المعينة في العقد الباطل أقل من الأجرة أجرة المثل السوقية. يقول هذا العلم أنه هنا لا يستحق هذا الأجير أكثر من درهم واحد، الدرهم الثاني لا يستحقه، وإن كانت قيمة الخياطة في السوق درهمان. والوجه في ذلك أن هذا الأجير قد أقدم بنفسه حينما قبل الإجارة، ولو كانت الإجارة واقعا باطلة لكن هو كان يتصور صحتها وأقدم على الإجارة على الخياطة، قد أقدم على الخياطة الفارسية بدرهم واحد بحسب الفرض، أي كأنه قد أقدم على إعطاء على التخفيف للمستأجر، تخفيف الدرهم الزائد الموجود في الأجرة السوقية على المستأجر، يعني على تنزيله التنزل منه مجانا للمستأجر. في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، عكس هذه القاعدة هناك يقال أن الإقدام على المجانية يوجب زوال الضمان، ارتفاع الضمان. لو أقدم إنسانا على إعطاء ماله للآخر مجانا هنا لا يكون ضمانا، سواء كان العقد صحيح، إذا كان العقد صحيحا لو كان فاسدا أيضا لا يضمن، لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. من وهب ماله للغير وبعد ذلك انكشف بطلان الهبة وكان المال قد تلف بيد الموهوب له لا ضمان. لماذا؟ لأنه أقدم بنفسه على المجانية، أو قولوا أقدم على رفع اليد عن ماله واحترام ماله للغير مجانا وبلا عوار. والإقدام على المجانية موجب لسقوط الضمان. هذه النكتة أن الإقدام على المجانية يوجب سقوط الضمان نكتة عقلائية كلية لا يميز فيها لا فرق فيها بين أن يكون المقدم عليه المجانية المقدم عليها في تمام المال أو في قسم من المال. لو أن إنسانا أقدم على المجانية في مقدار من المال أيضا لا يكون فيه ضمانون. الإقدام على المجانية رافع لضمان المال سواء وقع هذا الإقدام على تمام المال أو جزء المال. على تمام المال يرفع ضمان تمام المال، على جزء المال يرفع ضمان ذاك الجزء من المال. هذا الأجير بحسب الحقيقة قد أقدم على المجانية بلحاظ الدرهم الزائد من القيمة السوقية بنفسه بقبوله للإجارة بدرهم، أقدم كأنه أقدم على هبة الدرهم المالية الزائدة للخياطة وهي الدرهم الزائد إلى المستأجر. إذن فيكون هذا الدرهم الزائد مصداقا لقاعدة الإقدام على المجانية الموجبة لارتفاع الضمان. فهذا الدرهم الزائد لا يضمنه سواء صح العقد أو لم يصح. أما إذا صح العقد فواضح، وأما إذا بطل العقد فلأن هذا العقد وإن كان باطلا لكن هذا الإنسان أقدم على عمل قيمته في السوق درهمين وقد ألغى مقدار درهم لهذا الإنسان مجانا بقبوله للعقد، حينما ينكشف بطلان العقد لا يكون الطرف المقابل ضامنا إلا للمقدار من المالية الذي لم يقدم على المجانية فيها وهي بمقدار درهم لا بمقدار درهمين. فلا يستحق إلا أجرة المسمى إذا كانت أقل. نعم لو كانت أجرة المسمى أكثر من أجرة السوق، لو كان قيمة الخياطة الفارسية بدرهم وقد آجره على أن يخيطه خياطة فارسية بدرهمين فظهر بطلان الإجارة، هناك يصح أن يقال أنه يكون مستحقا للأجرة السوقية لا لأجرة المسمى. فدائما يكون أقل الأجرتين مضمونا لأن هناك الدرهم الزائد على الأجرة السوقية لا سبب ولا موجب لاستحقاقها إذ يستحقها بقاعدة الضمان، ضمان الغرامة. المفروض أن قيمة الخياطة في السوق الفارسية درهم لا درهمين، يستحقها بالعقد، المفروض أن العقد فاسد فلا موجب للاستحقاق، لا الضمان ضمان الغرامة ولا العقد، العقد فاسد وضمان الغرامة ليس بأكثر من ذلك. فدائما يكون العامل المالك مستحقا لأقل الأجرتين، أجرة للأقل من الأجرتين، أجرة المثل السوقية وأجرة المسمى. فلو كانت أجرة المسمى أقل المقدار الزائد يفوت على المالك ولا يستحقه المالك لأنه أقدم على المجانية بلحاظه بنفس قبوله للعقد الفاسد. ولو كانت الأجرة أجرة المثل كانت أقل وأجرة المسمى كان أكثر لا يستحق الزيادة لأنه لا وجه لاستحقاق الزيادة إلا صحة العقد والعقد فاسد بحسب الفاظ، ولا يكون حينئذ منشأ لاستحقاق هذه الزيادة. فأقل الأجرتين دائما تكون هي المستحقة بهذا العقد الفاسد. ومن دون الأقل إذا كان الأقل إذا كان الأقل هو أجرة المثل من باب ضمان الغرامة لأن العقد حينما يفسد حينئذ هذا المال مال للغير، العمل عمل محترم للغير وقد أداه على وجه الضمان يعني مقبوض بالعقد الفاسد والمقبوض بالعقد الفاسد. وهذا بين في بحث الضمان أن من يقدم على إعطاء ماله بيد الغير لا مجانا يضمن، لو تلف في يد الغير لو استوفاه الغير يضمنه. فبلحاظ الأقل لأنه لم يقدم على المجانية، أقدم على وجه الضمان، فالأقل يستحقه لأن هذا العمل قد عمله هذا الأجير بأمر الغير ولم يعمله له مجانا، عمله بالقيمة، حينئذ قيمته السوقية إذا كانت بهذا المقدار الذي سمي يستحقه لا محالة. الزيادة لا يستحقها، الزيادة على الزيادة من إحدى القيمتين السوقية، يعني إحدى الأجرتين، الأجرة السوقية والأجرة أجرة المسمى، الزيادة لا يستحقها. إذا كانت القيمة، إذا كانت الأجرة السوقية أكثر من أجرة المسمى لا يستحق الزيادة، لأنه هو قد أقدم على إلغائها بنفس قبوله للعقد، أقدم بقيمة بأجرة أقل من الأجرة السوقية، أقدم على المجانية بلحاظها، والإقدام للمجانية موجب لرفع الضمان، فلا يستحق الزائد ويستحق الناقص، لأن الناقص لم يقدم على المجانية بلحاظها، أقدم على وجه الضمان لأنه كان يعتقد صحة العقد، وهذا معنى الإقدام على وجه الضمان لا على وجه المجانية. فالأقل يستحقه من باب أنه المقبوض بالعقد الفاسد الذي يضمن بصحيحه ليس فيه إقدام على وجه المجانية بلحاظ هذا المقدار. الزيادة لا يستحقها لأنه بنفس قبوله لهذا العقد بالأجرة المسمات الأقل من الأجرة السوقية، معنى المقدار الزائد قد وهبه للمستأجر، قد تنازل عنه للمستأجر مجانا، أقدم على المجانية بلحاظ الزيادة المالية الزائدة من الأجرة السوقية على الأجرة المسمى. ولا فرق في رفع الضمان بالإقدام على المجانية بينما أن يكون الإقدام على المجانية في تمام المالية أو يكون الإقدام على المجانية في جزء المالية، أي مقدار يكون فيه إقدام على المجانية يرتفع ضمانه حينئذ. هنا الإقدام على المجانية بلحاظ الدرهم الزائد، إذن فيرتفع ضمان الدرهم الزائد، وأما المقدار الأقل لا بد منه لأنه لم يقدم على المجانية من ناحيته. وإذا كانت القيمة السوقية أقل وقيمة المسمى أكثر أيضا لا يضمن المستأجر، لا يضمن والمالك لا يستحق الزيادة على القيمة السوقية، لأن هذه الزيادة لا وجه لضمانها إلا صحة العقد، والمفروض أن العقد فاسد، فإذا كان فاسدا فلا محالة، لا يستقر ولا يستحق عليه إلا الأجرة السوقية، يعني ضمان الغرامة بحسب الحقيقة. هذا بيان يذكره هذا العلم لإثبات أنه لا بد من أن مقتضى الصناعة في هذه المسألة استحقاق أقل الأجرتين، أجرة المثل والأجرة السوقية، أجرة المثل والأجرة المسمات. وكذلك في المسألة السابقة الذي يكون من تملك المنفعة لا تملك العمل، لو آجره الدار كل شهر مثلا بدرهم وكانت هذه الإجارة باطلة، الشهور التي سكن في الدار هذا الإنسان يستحق عليه مالك الدار لا محالة أجرتها. أي أجرة؟ الماتن يقول أجرة الأجرة السوقية، أجرة المثل، لأن العقد باطل، فالعقد لم يسبب تملكا وملكية للمالك، لكن حيث أن هذه المنفعة لم يتركها مالكها للمستأجر مجانا بل على وجه الضمان مقبوض بالعقد الفاسد الذي يضمن بصحيحه، فيستحق لا محالة قيمته السوقية، قيمة هذه المنفعة السوقية، الأجرة السوقية إذا كان العقد فاسدا. العلم يقول هنا أيضا يستحق أقل الأجرتين، إذ لو كانت الأجرة المسمات أقل من الأجرة من القيمة السوقية لهذه المنفعة فالمقدار الزائد قد وهبه كأنه للمستأجر، تنازل عنه مجانا، يصدق عليه الإقدام المجاني، فلا يكون فيه لا محالة ضمان بمقداره. ولو كانت الأجرة المسمات أكثر من الأجرة السوقية، أجرته السوقية كل شهر مثلا نصف درهم، هنا آجره بدرهم في كل شهر والإجارة باطلة، فحينئذ يستحق أيضا الأقل وهو الأجرة السوقية لا الأكثر، لأن هذه الزيادة نصف الدرهم الزائدة لا وجه لاستحقاق المالك لها إلا صحة الإجارة، لا قاعدة الضمان والتلف، قاعدة الاستيفاء أو التلف أو على اليد ونحو ذلك لا تقتضي أكثر من ضمان الغرامة الذي يوجب استحقاقه للنصف الدرهم الزائد في الزيادة الأجرة المسمى على الأجرة السوقية، إنما هو صحة العقد، والمفروض أن العقد باطل، إذن فلا يستحق هذا. ثم يقول أن هذا لعله مطابق مع الارتكاز العقلائي أيضا، ارتكاز العقلاء أيضا في مثل هذه الموارد لا يقبلون أنه يضمن هذا الإنسان القيمة السوقية الأجرة مثل السوقية، إلا أنه يقول أن الماتن كأنه وكذلك الآخرون أرسلوا هذا إرسال المسلمات، من هنا استشكل في هذه الفتوى التي يذكرها الماتن. هنا يوجد عدة ملاحظات لا بد من ذكرها. الملاحظة الأولى أن هذه النكتة لا تختص بباب الإجارة، تجري في تمام موارد المقبوض بالعقد الفاسد، سواء كان بابه باب الإجارة أو باب البيع أو أي عقد آخر من العقود. لا وجه لتخصيص هذا الإشكال بمسألة الإجارة، إذ هذه الشبهة نكتتها كما ذكر في هذا البيان مسألة الإقدام على المجانية، مثلا فيما إذا كانت الأجرة كانت القيمة السوقية أكثر من قيمة المسمات، خب هذه النقطة إذا تمت كما تتم في الإجارة تتم في البيع أيضا. لو باع شيئا قيمته في السوق درهمان، باعه بدرهم وظهر بطلان البيع وكان قد تلف هذا المبيع بيد المشتري، هنا أيضا لابد أن يقال نفس الكلام أن هذا لا يضمن للبايع إلا درهما واحدا لا درهمين، لأن هذا المال وإن كانت قيمته السوقية درهمان إلا أن البايع المالك حينما ملكه بدرهم إذن أقدم على المجانية بلحاظ الدرهم الزائد فلا يستحق، مع أنه في بحث المكاسب لم يذكر هذا الإشكال هناك حينما قرر قاعدة الضمان وافق مع المشهور الذين أرسلوا هذا المطلب إرسال المسلمات أنه في باب المقبوض بالعقد الفاسد يكون الضمان ضمان الغرامة لا ضمان المسمات، ولا أقل القيمتين من ضمان الغرامة وضمان المسمى، يعني في باب في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذا التفصيل لم يرد لا منه ولا من غيره، هناك اعترفوا جميعا بأن الضمان ضمان الغرامة يعني القيمة السوقية في المقبوض بالعقد الفاسد، إذا تلف فظهر فساد العقد بعد التلف يضمن من تلف المال في يده للطرف الآخر يضمن له القيمة السوقية المعبر عنها بضمان الغرامة، لا قيمة المسمات سواء كانت أكثر أو أقل من القيمة السوقية ولا أقل القيمتين، مع أن هذا البيان لو تم هنا بعينه حرفا بحرف يتم في تمام موارد المقبوض بالعقد الفاسد سواء كان العقد إجارة أو كان بيعا. هذه ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية أن التفصيل بين الأقل وبين الأكثر، يعني أن إذا كانت القيمة المسمات أقل من القيمة السوقية لا يستحق الزيادة، وإذا كانت القيمة السوقية أقل وقيمة المسمات أكثر أيضا لا يستحق الزيادة، يعني الطرف الثاني للمسألة أيضا غير صحيحين. بمعنى أننا لو قبلنا هذا البيان فكما ينبغي أن نقبله في أقل فيما إذا كانت القيمة السوقية أكثر من القيمة المسمات، يمكن أيضا أن نقبله في العكس بأن نقول إذا كان قد كانت القيمة المسمات والأجرة المسمات إذا كانت أكثر من القيمة السوقية أيضا يضمن، يعني يستحق هذه الزيادة تكون مستحقة للمالك. لماذا؟ لنكتة تقدم فيما سبق في بحث الإباحة بالعوض. هناك قلنا إذا اتفق الطرفان على تعيين مقدار ما يكون عوضا عن هذا المال، هنا قاعدة الضمان الغرامة تقول أن ما اتفق عليه يتم حينئذ. يعني للمالك أن يتفق مع طرف آخر على تعيين الضمان بأكثر، ضمان الغرامة بأكثر من قيمته السوقية أو بأقل من قيمته السوقية. هنا أيضا يجري حين من تلك النكتة، نقول حيث أن كلا الطرفين اتفقا على أن هذه المنفعة بشهر، السكنى شهرا يكون مثلا بدرهم وإن كانت قيمته السوقية نصف درهم، حيث أن الطرفين كلاهما المالك عينه في درهم، المستأجر أيضا قبل هذا المقدار، غاية الأمر قبله بعنوان ضمان الغرامة، بعنوان ضمان المسمى، أجرة المسمى. ظهر أنه أجرة المسمى لا يصح لأن العقد باطل. أصل أن يدفع هذا المقدار في قبال شهرين، هذا قد وافق عليه المستأجر، وقد قلنا أنه كلما اتفق الطرفان على مقدار الضمان الغرامة يستقر ذلك المقدار، فيكون دائما المقدار المستحق في هذه الموارد أجرة المسمى وضمان المسمى لا ضمان الغرامة. إذن فكلا طرفي تعين أجرة المسمى في فرض بطلان الإجارة وفساد العقد، تعين المسمى موجود يمكن إثباته سواء كان المسمى أقل أو كان المسمى أكثر بإدخال تلك النكتة التي أشرنا إليها فيما سبق. فلا وجه، وإن شئتم قلتم هناك المستأجر أقدم على الضمان، كأنه في ذاك الطرف هكذا يصير، المستأجر بموافقته على هذا العقد وافق على أن يدفع نصف درهم زائد بإزاء السكنة في الشهر، في الشهر الواحد في البيت، فيكون حينئذ مستحقا على. لماذا وافق على ذلك؟ لأنه وافق فبهذا المقدار يتعين عليه، حيث أن المالك لم يكن راضيا بأن يكون عوض ماله وعوض سكنى داره في كل شهر أقل من درهم واحد، إذن فيستحق عليه هذه الزيادة. هذا ثانيا. وثالثا بحل الإشكال أساسا، أن هذا الإشكال لا أساس له، وهذا محل بحثه قاعدة الضمان بحسب الحقيقة، قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هناك حين يبحث عن أن المقدار الذي يثبت بهذه القاعدة من الضمان أي مقدارين، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لكن أي مقدار يضمن؟ المسمى أو يضمن ضمان الغرامة القيمة السوقية؟ الصحيح هناك بأن الضمان في موارد المقبوضة بالعقد الفاسد إنما يكون بالقيمة السوقية لا المسمى، ولا أقل الأجرتين والقيمتين، لا أقل القيمتين ولا المسمى. يعني تكون الأقوال بحسب الحقيقة ثلاثة، أن يكون الضمان بالقيم السوقية دائما، أن يكون الضمان بأقل القيمتين كما اختاره هذا العلام، أن يكون الضمان بقيمة المسمى كما بين في الإشكال الثاني أو الملاحظة الثانية عليه. الصحيح هو الأول الذي هو المشهور، وهو المطابق مع المرتكز العقلائي والارتكاز العقلائي، أن يكون الضمان في موارد المقبوضة بالعقد الفاسد القيمة السوقية لا أقل القيمتين، من دون فرق بين باب البيع وباب الإجارة أو سائر العقود التي يضمن بصحيحها. والوجه في ذلك أنه يعني لنواجه إشكال هذا العلام، وهو أن هذا إقدام على المجانية بمقدار القيمة الزائدة، إذا كان المسمى أقل من القيمة السوقية ففي الزيادة المالك يكون قد أقدم بحسب الحقيقة على المجانية، وأي فرق بين أن يقدم على المجانية في تمام المال فتقولون لا ضمانة لو حتى لو فسد العقد، ما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسد، وبين أن يقدم على المجانية في مقدار من المالية يخفف من المالية، تقولون لا، هنا لو ظهر فساد العقد يضمن كل القيمة، لا حتى هذا المقدار الذي خففه وأقدم على المجانية فيه يضمنه له ويستحقه عليه. لماذا تفككون؟ هذا الإشكال. هذا الإشكال جوابه أن الإقدام على التخفيف في المالية والقيمة سواء في البيع في ثمن المبيع أو في الأجرة في باب الإجارة، الإقدام على المجانية بلحاظ المالية يكون إقداما مشروطا، لا يكون إقداما على كل تقدير على المجانية، بمعنى أنه هناك المالك إنما يرفع يده عن الدرهم الزائد مشروطا بأن يكون مالكا للثمن، مالكا للأجرة من حين العقد وبالعقد. وإن شئتم قلتم أنه هناك يملك ليس إقداما على المجانية بل إقدام على أن يجعل بدل ماله الدرهم للدرهمين، فيكون قد تنازل عن درهمين لكن تنازل مشروطا بأن يملك الدرهم من أول الأمر، مشروطا بأن يملك الدرهم من أول الأمر الذي هو الثمن المسمى، حينئذ قد تنازل. هذا تنازل مشروط، وقد ظهر بفساد العقد أن الشرط غير موجود، وهو أنه العقد كان فاسدا، فكان إقدامه على التنازل وعلى المجانية بمقدار درهم إقداما مشروطا بصحة العقد، لأنه كان يريد التمليك والتملك، يريد العقد الصحيح والتمليك والتملك، ولأنه كان يريد أن يملك الثمن استعد أن ينزل القيمة من درهمين إلى درهم فيبيعه بدرهم ويقدم على المجانية والتخفيف بمقدار درهم، لكن مشروطا بأن يكون يملك الدرهم الباقي، يملك الثمن والدرهم الباقي، المالية الباقية التي لم يتنازل عنها شرط بحسب الحقيقة في تنازله عن المالية الزائدة. فيكون إقدامه على التنازل عن الدرهم مشروطا بصحة العقد بحسب الحقيقة، لأنه كان يريد العقد الصحيح تمليك والتملك، فلم يكن قد أقدم على التنازل عن الدرهم على كل تقدير. بعبارة أخرى، فرق بين هذه الحالة بين من يبيع شيئا يسوى درهمين بدرهم، وبين من يريد أن يهب نصف ماله الذي يسوى درهمين يهبه للغير. لو قال وهبت نصف هذا المال لك، هذا المال يسوى درهمين، نصف ماليته وهو الدرهم لك، هنا هذه تنازل وإقدام على المجانية بلحاظ الدرهم على كل تقدير، بالفعل إقدام على المجانية. أما ذاك الذي يقول لو أبيعك هذا المال الذي يسوى درهمين بدرهم، أو العمل الذي يسوى بدرهمين أجرته في السوق درهمان بدرهم، هذا بحسب الحقيقة لم يتنازل عن شيء، وإنما ملك ماله بدرهم. إذا أرجعنا بالتحليل إلى التنازل، فهو تنازل مشروط بأن يكون هذا العقد تاما، فيتنازل عن قيمة درهم إذا كان عقده تاما، يعني إذا كان يملك الآن بنفس العقد درهما، بنفس عقد البيع أو الإيجار درهما، وحيث أنه ينكشف أنه لم يملك درهما لأن العقد باطل، فشرط التنازل غير موجود، فهو لم يتنازل على تقدير بطلان العقد، هذا المالك لم يتنازل عن شيء. ولهذا لو كان يقال له إذا كان هذا أنت لا تملك هذا الدرهم تعطي شيئا من مالك لزيد، يقول له لا أعطي لا الدرهم ولا الدرهمين. لو قيل له لو أن هذا العقد ليس صحيحا هل تعطي هذا المال لزيد، يقول لا أعطي، لأنه مقدم على البيع، بخلاف ذاك الذي يريد أن يهب نصف ماله لزيد، ذاك على كل حال يهب الدرهم لزيد، سواء الدرهم الثاني كان يريد أن يشتريه زيد من، يعني المالية الزائدة نصف الثاني من المال أو نصف المالية الزائدة كان يريدها زيد أو لا يريدها زيد من. إذن فالإقدام على المجانية فيها تلك الصورة الأولى موجودة، وهي الصورة التي يريد الإنسان أن يهب نصف ماله يقدم على أن يملك أو يعطي أو يتنازل عن نصف ماله للطرف المقابل على كل تقدير، سواء النصف الثاني اشتراه زيد أو لم يشتري. هنا يوجد قاعدة الإقدام على المجانية، فلا يكون هناك ضمان. أما في موارد البيع والإجارة تلك الحالة غير موجودة، على الأقل غير متيقنة، غير محرزة، إن لم نكن لم يكن الظاهر أنها أصلا غير موجودة، وإنما الحالة الثانية موجودة فغير محرزة، لا محرزة لها، وهي أنه حينما يبيعه بأقل لا يريد أن يتنازل على كل تقدير عن نصف المالية له، يريد أن يتنازل عن نصف القيمة لو اشترى النصف الثاني، لو ملكه الثمن، لو كان يملك الثمن الذي هو أقل من القيمة السوقية، حينئذ كان يتنازل له عن نصف المال. وقد والمفروض أنه بفساد العقد لم يملك هذا الثمن، إذن شرط التنازل غير تنازل غير موجود، شرط التنازل غير موجود. وإن شئتم قلتم لا تنازل بالفعل، لأن التنازل كان معلقا على شرط، الشرط منتف، فلا فعلية للتنازل والإقدام على المجانية، فلا يوجد في البين إقدام على المجانية بالفعل، لأن المالك إنما أقدم على التنازل والمجانية مشروطا بصحة العقد، مشروطا بتملك الأجرة المسمى أو تملك الثمن المسمى. فإذا انكشف أنه لا تملك لأن العقد فاسد، إذن لا إقدام، لا شرط، لا تحقق لشرط الإقدام، فلا إقدام فعلية لشيء أصلا. لم يقدم المالك على أن يتنازل عن ماله، لا عن أصله ولا عن جزء من ماليته وقيمته، لأن ذاك كان مشروطا ومنوطا بصحة العقد. وبهذا يظهر أنه لا يكون هنا إقدام على المجانية بالفعل، لا بلحاظ أصل الثمن، أصل العمل، ولا بلحاظ جزء من مالية العمل، فيستحق عليه لا محالة القيمة السوقية في باب الإجارة وفي باب البيع على حد سواء. فالصحيح ما هو المشهور من أنه في موارد بطلان العقد الذي يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ويكون الضمان ضمان القيمة السوقية والأجرة السوقية، ولا يكون في ذلك مخالفة مع الارتكاز. العقلاء أيضا، العقلاء يميزون بين الصورتين، بين من يريد أن يملك نصف مالية ماله مجانا للآخر على كل تقدير بالفعل، هذا يرونه من باب الإقدام على المجانية ليس فيه ضمان، وبين شخص يريد أن يملك مال داره أو ماله، يريد أن يبيع الدار أو يستأجر، يؤجر مثلا منفعة داره للغير فيخفف من القيمة، هناك الإقدام على المجانية إقدام منوط مشروط تعليقي معلق على أن يكون العقد صحيحا. العقلاء أيضا بين هذين الإقدامين يميزون ويفككون بهذا التفكيك، ويجعلون الأول إقداما على الضمان، أما الثاني ليس إقداما على الضمان، إقدام على المجانية، أما الثاني ليس إقداما على المجانية إلا معلقا على صحة العقد. فإذا ظهر عدم صحة العقد يظهر أنه لم يقدم على المجانية بالفعل هنا، فلا يكون هنا وجه لسقوط الضمان للمالية الزائدة، يعني لزيادة القيمة السوقية على القيمة المسمات، فيضمن لا محالة قيمة القيمة السوقية من غير فرق بين باب البيع والإيجار وسائر العقود التي يضمن بصحيحها. السلام عليكم ورحمة الله.